كل الكلام إلى هنا كان بالنسبة إلى ماء المطلق وماء المضاف وأحكامهما، يبقى الكلام في بيان أقسام الماء المطلق. قلنا الماء المطلق له أقسام ستة، ثلاثة منها داخل في عنوان الراكد والواقف، الماء الواقف الراكد، وهو الكر والقليل وماء البئر، هذه ثلاثة من أقسام الماء المطلق داخل في أقسام الراكد، ثلاثة منها راكد وثلاثة منها داخل في عنوان الجاري. الجاري ماء متحرك مقابل الراكد مقابل الواقف، الجاري والنابع غير الجاري، فيه نبع ومادة لكنه لا يجري على وجه الأرض ولا تحت الأرض، ليس فيه جريان سيلان. والقسم الثالث ماء الغيث ماء المطر، فثلاثة منها داخل في أقسام المتحرك مقابل الواقف، وثلاثة منها داخل في أقسام الراكد والواقف. الثلاثة التي تكون داخل في أقسام المتحرك الماء الجاري، القسم الأول الماء الجاري من أقسام الماء المطلق. كلام يقع في هذا الماء موضوعا وحكما. ما هو مفهوم الماء الجاري؟ أولا موضوعه، حقيقته ومفهومه. ثانيا الكلام يقع في حكم الماء الجاري، هل حكم الماء الجاري كماء الكري والماء النابع له مادة لا ينفعل؟ الماء الجاري لا ينفعل وإن كان قليلا، أو يشترط في الماء الجاري كما يذهب إليه بعض الفقهاء يشترط فيه أن يكون كرا، إذا كان قليلا ينفعل. المهم البحث يقع في حكمه. الآن البحث يقع في موضوعه، موضوع الماء الجاري. هناك بين الفقهاء أيضا اختلاف في موضوع الماء الجاري، أن الماء الجاري عبارة عن الماء الذي يكون فيه الجريان والسريان والسيلان مع اشتماله على النبع والمادة، أو أن المحقق لمفهوم الماء الجاري هو الجريان فقط، لا يعتبر فيه أن يكون ناشئا عن المادة، لا يشترط فيه أن يكون ناشئا عن المادة. معروف بين الفقهاء سيلان، سليان، سيلان أولا والمادة ثانيا. المشهور قالوا يعتبر في ماء الجاري أمران، مشهور الفقهاء، أولا سيلان والجريان سواء كان على وجه فوق الأرض أو تحت الأرض كما في القنوات، العروة هم يؤيد كلام المشهور. والثاني أن يكون نابعا يشترط فيه النبع، سواء كان النبع على وجه القوة أو كان النبع على وجه الرشح، لا فرق، مهم أنه يكون نابع عن الأرض، يكون له مادة. الجريان من دون أن يكون فيه مادة هذا لا يحقق عنوان الجاري. مفهوم الجاري يعتبر فيه هذين الأمرين معا، النابع السائل يكون نابع مادة يترشح من تحت الأرض، وثانيا يكون فيه الجريان. بفقدان أحدهما لا يتحقق مفهوم الجاري. إن كان هناك جريان من دون مادة لا يكون هذا الماء جاريا، كما في بعض الشطوط والأنهار المنحدر من الجبال بواسطة ذوبان الثلوج، جريان ماء فيه يجري الماء لكن مادة ما فيها، هذا لا يطلق عليه الجاري. أو يكون مادة له ينبع، إلا أنه لا يكون فيه السيلان والجريان كالبئر، لا يطلق عليه أنه ماء الجاري، ماء بئر هذا. المهم معروف والمشهور بين الفقهاء اعتبار هذين الأمرين. مقابل هذا القول المشهور قول صاحب المسالك الشهيد الثاني قدس سره، قال لا، الماء الجاري يحققه النبع فقط، سواء جرى أو لم يجري. أنه مجرد النبع يكفي في أنه يطلق عليه أنه هذا جار. كلام الشهيد لا شاهد له، كلام ما في عليه دليل، لا العرف يوافق، لا اصطلاح الفقهاء يوافق، ولا من جهة العرف، لا عرف ولا لغة ولا اصطلاح، لا شاهد له، لا من العرف، لا العرف يطلق الماء الجاري على ما إذا كان نابعا الماء من دون الجريان، ولا الاصطلاح الفقهاء ولا اللغة. لغة الجاري يكون في ماء جريان، يكون في
محض الدقة العقلية فقط،
لا ولا يعني جاري يعني النابع، النابع عن الأرض.
لو قدر له أن يستطيع جريان لجرى،
لو قدر له شنو، لو قدر له يكون بالفعل مو بالقوة، الجريان بالفعل، سيلان بالفعل حتى يطلق عليه الجاري. أصلا مقوم الماء الجاري عنوان هذا، الجاري لا يكون إلا بالجريان كما يذهب إليه سيدنا الأستاذ، مادة لا تشترط، نبع لا يشترط في الماء الجاري، أما جريان داخل في مفهومه الجاري. الجاري يعني إذا كان الماء جاريا على وجه الأرض أو تحت الأرض،
شأنية
بالفعل، بالفعل
إذا قلنا بالشأنية،
بالفعل بالشأنية،
بالفعلية بالضبط يمشي.
أنت تاجر بالشأن الآن ومجتهد هلا بالشأن، الشأن شو الفائدة؟ مهم. وعن ثالث مقابل المسالك فقيه ثالث يقول أنه في الماء الجاري يكفي مجرد السيلان والجريان، لا يشترط فيه جريان الفعل، ولا يعتبر فيه أن يكون نبعا أو مادة سواء كان فيها مادة أو لم يكن فيها مادة. هذا يذهب إليها سيدنا الأستاذ أنه على ماء الثلوج التي تذوب في طول السنة دائما الماء جاري يجري من ذوبان الثلوج أو بعض الشطوط والأنهار في طول السنة ماء جاري بدون مادة، هذا يطلق عليه أنه جار ولا ينفعل بملاقاة عين النجاسة، بل يجوز التطهير به وأمثال ذلك، أنه مادة لا تشتغل. مشهور كلام سيدنا الأستاذ هم لا يخلو من ضعف، لأن الجريان لابد أن يكون فيه استعداد للجريان، واخد جريان تارة يجري مثل ما بعض الشطوط يجري أنهار أو كذا. استعداد الماء للجريان هذا له دخل في إطلاق عنوان الجاري، أن يكون فيه قابلية للجريان، يكون فيه جهة مقومة للماء، وإلا إذا أنت سببت الماء من الإبريق يجري، هل يطلق عليه أنه هذا ماء جار من دون مادة؟ معلوم إبريق ماء أو الحب، إذا جرى الماء من الحب من دون مادة فهذا يطلق عليه أنه جاري.
هو عرفا جاري لكن فقها شرعا
هلا ما اتصل او لا شيء ثاني بس هو جاري.
جاري
ركبنا موتير بركز
مثلا موتير. وعن ثالث كفاية مجرد السيلان الفعلي وإن لم يكن له نبع ولا مادة أصلا، لكن الصحيح ما التزم به المشهور المعروف من اشتراط كلا الأمرين في موضوع ومفهوم الجاري. أما اعتبار الجريان فعلا فلأن الظاهر المتبادر من إطلاق هذا العنوان أنه لا بد أن يكون فيه جريان بالفعل، ظاهر والمتبادر. لما يقول الماء جاري لا بد أن يكون الماء جاريا، جريان وسيلان يتبادر منه، وهذا التبادر يكون علامة الحقيقة، متبادر من إطلاق عنوان الجاري هو الجريان الفعلي. ولا يصدق عرفا اسم الجاري وحقيقة ولغة لا يطلق عليه على الماء أنه ماء جار إذا لم يتحقق الجريان بالفعل، بل يمكن نقول بصحة سلب الجاري عنه، وصحة السلب دليل الحقيقة. إذن هذا لا إشكال فيه، لا يمكن إنكار الجريان أنه داخل في جريان الفعلي في عنوان الجاري، هذا يكون له دخل. الكلام في الأمر الثاني أنه هل يشترط فيه النبع والمادة، وأما اعتبار النبع فيه فقد ذكروا أن الجاري لا يطلق إلا على ما يكون نابعا عن الأرض، ذكروا أنه جاري لا يطلق إلا فيما إذا كان الماء يكون له نبع مادة، حتى يكون هناك فرق بين الجاري والراكد، راكد لا يكون له مادة كما الكر مادة أصلية ما عنده، المادة من قبل الجعلية في شارع أنه الماء إذا بلغ قدر الكولين لا ينجسه، لكن مفهوما مفهوم الراكد غير الجاري. الجاري ما يكون جاريا الماء على وجه الأرض أو تحت الأرض كما في القنوات ويكون فيه نبع ومادة، بخلاف الراكد أنه لا يكون فيه مادة ولا يكون فيه جريان ولا يكون فيه جريان
نابعا. صح، شرط أن يكون نابعا،
شرط أن يكون نابعا عن الأرض.
بحيرة في 10 ملايين كرة بس مش نابعة.
نابعة لا يكون نابعة، راكد هذا الكور يعني ما فوق أكرار من الماء هذا.
سواقي فيها سواقي البحيرة ما بتقول،
ويكون له مادة. فقد ذكروا أن الجاري لا يطلق إلا على ما يكون نابعا عن الأرض ويكون له مادة. في جامع المقاصد المحقق الثاني قال الجاري لا عن نبع يكون من أقسام الراكد، تعتبر فيه الكرية. إذا كان ماء الجاري لا يكون نابعا عن المادة هذا حكمه حكم الراكد، يعتبر فيه الكرية. وإذا كان الجاري الغير النابع قليلا هذا يتنجس بالملاقات. هذا هم كلام غريب من نسابه. على كل حال، وذكر جامع المقاصد أن الأصحاب الفقهاء لم يخالفوا فيه، قال أنه يعتبر في الجاري أن يكون نابعا، لم يخالفوا فيه إلا ابن عقيل رضوان الله عليه، حيث اكتفى بمجرد السيلان والجريان وإن لم يكن له مادة ونبع. هذا الكلام هم يؤيده سيدنا الأستاذ كلام ابن عقيل في عنوان الجاري المقوم هو الجريان فقط.
هذا لغة
اصطلاح الأصحاب هم هكذا قالوا، اصطلاح الفقهاء يطلقون الماء الجاري على الماء الذي يكون فيه الجريان، لا يشترط أن يكون فيه النبع والمادة هكذا. في البعض الرابع اشترط في الماء الجاري أن يكون غير النبع والجريان، يشترط أمر ثالث أيضا أن يكون النبع بالفوران بالدفع، مو بالنبع يكون على وجه الرشح. عروة يخالف هذا الرأي، هذا الكلام أنه فقط يشترط فيه أن يكون نابعا سواء على وجه الدفع أو على وجه الرشح لا فرقه على. لكن اعتبر بعضهم زيادة على ذلك أن يكون نابعا أن يكون النبع بالدفع والفوران فلا يكفي الرشح. وذهب سيدنا الأستاذ قدس سره إلى أن عنوان الجاري لا يطلق إلا إذا كان الماء فيه سائلا وجاريا، لا يشترط فيه أن يكون نابعا لأن لم يكن له مادة كما يذهب إليه ابن عقيل. الماء السائل مطلقا ولو لم يكن نابعا أصلا كما في المياه الجارية من ذوبان الثلجي إذا كان، لكن بشرط. يقول هذا الماء الجاري الذي يخرج أو يتحقق من ذوبان الثلج أو الأنهار أو بعض الشطوط لابد أن يكون جريانه دائمية واستمرارية أما إذا في بعض السنين في بعض الأيام فيه جريان وفي بعض الأيام ما فيه جريان، هذا ما مو ما جاري. ما الجاري مثل شط الدجلة، شط الفرات، مثل هذا اللي بعلبك هرمل عاصي، هذا ما له مادة، وطول بالسنة أو العمر الماء يكون جاريا على وجه الدوام، على وجه الاستمرار. ذوبان الثلوج مثل ذا الثلوج اللي على جبل الدماوند مثلا، بالسنة على شوف الماء جاري. أما لا، أما إذا كان في ستة أشهر من السنة يكون الماء جاريا، ستة أشهر هذا الماء مو جاري، هذا ما يصرف عليه.
العاصي ليس له مادة؟
ما له مادة. لا ما له شطوط، ما له مادة. مادته شنو؟
نبع.
نبع؟ هلا إذا كان في نبع أنا.
العاصي.
هلا هلا ما في شك، يكون في بعض الأمثلة. مناقشة في المثال.
إذا بتقول إحنا دشينا على نبع العاصي.
على رأيي. على وجهي. كما في المياه الجارية. ثلج مادة؟ مو مادة. هو ماء، هذا ماء. ماء جامد. ولو لم يكن كما في المياه الجارية من ذوبان الثلج، إذا كان هذا الجريان على وجه الدوام والاستمرار، والوجه في ذلك حتى يصدق عرفا أنه هذا جاري.
النبع الذي له مادة
إذا لم يكن له مادة،
إذا كان له مادة يقول
السيد، يقول السيد ناس يقول مو شرط أن يكون له مادة، شرط أن يكون فيه الجريان، لكن مو جريان في بعض الأيام وبعض الخالي لا يجري، جريان على وجه الدوام والوجه في ذلك، الوجه في ذلك أن الجاري لغة يصدق على مجرد الجريان، هو لا إشكال، أنه لغة لا يصدق الجاري إلا على ما يحققه، ما يحققه هو الجريان، جريان الماء. أما الشرط أن يكون نابع، ليش هذا من أين؟ خلاف الماء. أن الجاري لغة يصدق على مجرد الجريان، وإن لم يكن له نبع ومادة كما في الأنهار المنهدرة عن الجبال، أو كان له مادة ونبع كما في القنوات وعليه، فالنبع والمادة غير معتبرين فيما المفهوم الجاري بوجه. نعم يعتبر فيه النبع بمعنى الدوام والاستمرار، نبع الذي يكون مشترط فيه الماء الجاري يعني الدوام الاستمرار، مو النبع الذي يكون تحت الأرض يعني يترشح من الأرض. هذا قلنا وفيه كلام سيدنا الأستاذ، هم فيه استعداد للجريان له دخل في صدق الجاري، استعداد للجريان، وإلا يطلق على ماء الإبريق أنه ماء جاري. فرأي سيدنا الأستاذ ماء الإبريق أم جاري؟
رئيسة مستمرة.
هو إبريق كبير نجيب بعد ال.
هو اشترط الاستمرار، الجريان مع الاستمرار.
استعداد للجريان. استعداد للجريان نحن نعتبر، هو ما يعتبر، يقول لا دوام، يكون جريان على وجه الدوام والاستمرار، مو استعداد للجريان. احنا نشتغل استعداد للجريان، والاستعداد للجريان لا يكون الا فيما اذا كان له نبع، هذا في استعداد للجريان. اذا ما يكون الا مادة ونبع ما يكفي.
ها ها أكثر من كر ومنحدر يصبح جاري بدون أن يكون له نبع. أكثر من كر من جهة ومن مكان عالي منحدر،
من دون ان يكون فيه للماء استعداد الجري. ما له استعداد لا لا يطلق لا يطلق عليه الجاري. الجاري لابد ان يكون الماء مستعدا فيه استعداد للجريان على وجه الدوام جريان الفعل يعني. واذا فرضنا انه يجري لكنه استعداد لا يكون فيه قابلية الجريان ما فيها انه ما ينشأ عن نبع ينشأ عن الكثرة.
معتبرين نهر العاصي هو المصدر الاكمل
خب هذا كله في موضوع الجاري. موضوع الجاري صار واضحا انه يشترط فيه الامران معا كما هو المشهور الجريان والنبع والمادة بدون احدهما لا يطلق عليه النجاة.
من اين اتيتم بهذه القيود؟
واما حكمه حكمه حكم الماء الجاري هم مورد الخلاف صاير بين الفقهاء. الاكثر والمعروف ان الماء الجاري وان كان قليلا اللي يشترط فيه اللي فيه نبع وان كان قليلا بملاقات النجاسة لا ينفعل. حاله حال الماء البئري الذي يكون فيه المادة فعليه احكام الطهارة وعدم اعتصام وجار بالنسبة اليه لا ينفعل بملاقات النجاسة الا اذا تغير باحد بملاقات النجاسة وتغير ببعض اوصاف النجاسة حينئذ يكون محكوما بالنجاسة. والا لو لم يتغير الماء الجاري القليل حكمه هو الاعتصام وعدم الانفعال سواء كان الجاري بمقدار كر او اقل منه. وذهب العلامة في كتبه في اكثر كتبه والشهيد الثاني قدس سره الى انفعال الماء الجاري فيما اذا كان اقل من كر. هذا علامة في أكثر من كتبه. والشهيد الثاني أيضا قالوا أنه إذا ماء الجاري لا يكون بمقدار الكر هذا الماء ينفعل. محكي المعالم صاحب المعالم يحكى عنه أن الشهيد عدل عن رأيه في آخر عمره شهيد. أما العلامة لم ينقل عنه أنه عدل لكن في محكي المعالم أن الشهيد شهيد عدل عنه ووافق المشهور شهيد. كثير من الفقهاء يعدلون عن آرائهم ليس معصوما للإنسان حتى يعرف أن العصمة لأهلها فقط. فقيه قد ما يكون هو في غاية الدقة والعلم لكنه هو يحس أحيانا أنه يشتبه لابد أن يكون هناك فارقا بينه وبين المعصومين سلام الله عليه أجمعين. هو المهم مشهور استدلوا على اعتصامي الماء الجاري ولو لم يكن كرا أنه لا ينفعل بأمور وإن كان قليلا الماء الجاري استدلوا على عدم انفعاله واعتصامه بأمور. الأمر الأول ما ورد في موثقة سماعة من نفي البأس عن الماء الجاري الذي يبال فيه موثقة سماعة قال سألته عن الماء الجاري يبال فيه قال عليه السلام لا بأس به. خب لا بأس به يعني لا بأس بنفس الماء الذي يبال فيه أو سؤال عن البول في الماء الجاري. لا السؤال مورد السؤال ماذا؟ مورد السؤال عن الماء الجاري الذي يبال فيه قال لا بأس به أو لا بأس عن البول في الماء الجاري. لا تارة السائل يسأل أنه هل يجوز البول في الماء الجاري مقابل الراكد، لأنه فيه كراهة في الماء الراكد، كراهة فيه. يسأل أنه يجوز البول في الماء الجاري، لا بأس، لا بأس به، يعني يجوز أن تبول في الماء الجاري. هذا غير ما نحن فيه، هذا غير ما مع مورد السؤال اللي احنا مع الكلام بالشاهد. كلامنا في انه الماء الجاري هل ينفعل بملاقات النجاسة سواء كان بولا او غير بول؟ قال لا بأس به. لا بأس به يعني لا بأس بالبول في الماء الجاري، او لا بأس في الماء الجاري، يعني لا يكون، لا يتنجس هذا الماء الجاري بالبول فيه.
الاول
اقوى سؤال ظهوره، لأن السؤال عن الماء. قال سألته عن الماء الجاري، ما قال أنا سألته عن البول في الماء الجاري. سؤال عن الماء الجاري هل ينفعل لملاقات البول أو لا ينفعل؟ قال لا بأس به، ما لا يصير فيها بأس، يعني لا ينفعل، وهذا محل الكلام، مو سؤال عن البول في المعج. بدعوى ظهور الموثقة في نفي البأس عن الماء لا نفي البأس عن البول في الماء، وعليه فنفي البأس عن الماء من دون استفصال بين أن يكون الماء الجاري كرا أو قليلا. الإمام ما فصل في الجواب، قال لا بأس به سواء كان الماء الجاري قليلا وبال فيه او ماء الجاري كثيرا وبال فيه، قال لا بأس به، لم يتنجس. ترك الاستفصال دليل على ان مراد الامام هو الاطلاق، والا كان يستفصل، كان عليه ان يستفصل، يجب عليه على الامام ان ينبه للسائل انه اذا كان الماء كثيرا لا بأس به، واذا كان قليلا فيه بأس، لم يفسر الإمام، عدم التفصيل دليل على
المقطوع أنه الجاري كثير على المقطوع ولا حد يشك.
وعليه فنفي البأس عن الماء من دون استفصال بين كونه كرا أم لا مقتضاه عدم تنجس الماء الجاري بملاقات البول من غير فرق بين قليله وكثيره، ولو كان الجاري مما ينفعل بعقلته بالبول لكان على الإمام عليه السلام التعرض والتنبيه عليه. يجب على الإمام أن ينبه أنه إذا كان الماء قليلا لازم يقول فيه بأس، الإمام لم ينبه، وعدم التنبيه ولم يفصل، عدم التفصيل دليل على أنه مطلقا الماء الجاري سواء كان كرا أو قليلا لا يكون فيه بأس بملاقات البول نجس، سواء كان من قبيل البول أو المني وغير ذلك. ليش؟ لأن فيه نبع مادة، هذا دليل على أنه شرط الجريان الفعلي فقط لا يكفي، استعداد الجريان فيه شرطون، استعداد لا يكون إلا بواسطة النبع والمادة.
وإن لم يكن له مادة شو حكمه؟
شو هم نقول؟ ساعة شو هم نحكي على؟
يعني
في موضوع
في كلام بالقسم الأول، في كلام كثير بعد الدرس بالحكم، يعني القسم الأول
قسم الأول شنو؟
القسم الأول بمفهوم الماء،
مفهوم
كيف يكون جاريا وهو قليل في نفس الشيء،
لابد يكون فيه نبع،
لابد يكون
فيه
مادة،
لابد يكون. هذا عجبنا عن رأي الخوي، ما جواب من ما عم تسمع
شيخنا،
قلت انه استعداد الجريان شرطه،
قال انه نابع، اشترط ان يكون نابع.
خب في رواية نفس هذه الرواية موثقة، السائل في رواية عن بسط ابن مصعب يسأل عن أبو عبد الله، قال سألت أبو، في رواية عن بسط بن مصعب قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري. هذا عنها رواية عنبسة ابن مصعب. عنبسة عنبسة ابن مصعب قال سألت أبو عبد الله عليه السلام. احنا عبرنا بالرواية لأنه ليست صحيحة لأن كلام محل الشاهد أن عنبسة لما سأل الإمام الصادق سأل عن البول في الماء الجاري. الإمام قال لا بأس. هنا يختلف عن ما نحن فيه موثقة سماعة. في موثقة سماعة يسأل عن الماء أنه يبال فيه. في رواية عنبسة يسأل عنبسة عن البول في الماء الجاري. قال لا بأس به إذا كان الماء جاريا. خب سواء السائل سأل عن البول في الماء الجاري أو سأل عن الماء الذي يبال فيه كلا الحالتين لا بأس. يعني يمكن التمسك. يعني حتى على رواية عنبسة هم يمكن القول بأن الماء الجاري الذي يبال فيه وهو جاري هذا لا بأس فيه. ليش؟ لأنه لا ينفعل. لا بأس به من جهة الانفعال. لا بأس به لا ينفعل. إن كان السائل يسأل عن البول في الماء الجاري نفي البأس، أو عن الماء الذي يبال فيه نفي البأس، أنه هذا ماء جار والماء الجاري لا ينفعل. لكن التقديرين يمكن التمسك بهذه الرواية على عدم الحاصل أن هناك أخبار كثيرة وردت في نفي البأس عن البول في الماء الجاري، والتي منها أيضا صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد. الإمام قال أنا أكره أن الرجل يبول في الماء الراكد ولو كان كرا ولو كان شطا نهرا كبيرا. نهر يعني ماء الراكد مو نهر ماء الراكد، سواء كان كرا او مسبح مثلا يبال فيه.